أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقدمة. نحن قرأنا المقدمة الثانية، خلص المقدمة الثانية. المقدمة الثانية، الحكم الظاهري وأصنافه وخصائصه. نحن قرأنا الدرس هذا أمس ونعيده اليوم لفوائد. لا شك أنك تعرف الحكم الظاهري، أحسنت يا حسين، أشرف الله. لا شك أنك تعرف الحكم الظاهري، وأنه الحكم الذي جعله الله تعالى في موارد الجهل بالحكم الواقعي. ففي حالة الجهل بالحكم الواقعي جعل المولى تعالى في المرحلة الأولى طريقا لنا نتبعه لكي نصادف أغلب الأحكام الواقعية، شاك؟ وهو بعض الأمرات كخبر الثقة الذي ينقل قول المعصوم أو فعله أو سكوته، وكظهور خبر الثقة ظهوري في بعض المعاني. إذن في المرحلة الأولى جعل الله طريقا لنا هو بعض الأمرات دون البعض الآخر من الأمرات كالشهرة. وفي المرحلة الثانية، أي مع عدم وجود أمارة الحجة، وضع لنا أصولا عملية نرجع إليها لبعض أسباب عند الباري سبحانه وتعالى، وهي ما يعبر عنها سيد الشهيد الصدر بأهمية المحتمل كالتسهيل على الناس. لأن تشريع براءة الذمة مثلا في مقام الجهل بالحكم الواقعي وعدم وجود أمارة الحجة يكون للتسهيل والتيسير على الناس، وهو أهم، يعني هذا المحتمل أهم بنظر أرحم الراحمين من الاحتياط، لأن الاحتياط الدائم سوف يوقع المكلفين في الحرج والضرر الشديدين. تصور أنت أنه عندك أنت مثلا أصالة الاحتياط، أصالة النجاسة، أصالة الحرمة، يا معطر شو بيصير فينا؟ والحكم الظاهري الأول الذي هو حجية بعض الأمرات، نحن امبارح قلنا أنه الحكم الظاهري الأول ليس هو الأمارة الحجة، وإنما هو حجية الأمارة، مش الأمارة. انتبه، الأمارة ليست هي إلا خبر ثقة وظهوره ودلالته، هاي الأمارة. الأمارة هي مثل قبيل مثلا، هيك يعني ما فيها كاشفية، هاي اللي بسموها الأمارة، كخبر الثقة والبينة كله. إذن الحكم الظاهري الأول شرعه المولى تعالى لقوة الاحتمال. شو يعني قوة الاحتمال؟ هلا أنا امبارح قلت الكلمة المهمة، قلت إنه نحن ما نفهمه من الحلقات أن قوة الكاشفية. أنا امبارح غيرت التعبير، قلت لكم أنا ما لازم أقول هيك، يعني مثل ما بيحكي السيد الشهيد مثلا في الحلقة الأولى والثانية والثالثة. نحن امبارح قلنا أنه بدنا نقول كلمة مهمة جدا اليوم عن امبارح، أقول أنه مراد السيد الشهيد يجب أن يكون من قوة احتمال، قوة احتمال إصابة الأمارات الحجة للواقع، مش قوة الكاشفية. وهذه قلناها أمس، وقلنا هذه فكرة مهمة جدا، لأنه هذه السيد الشهيد يكررها في الحلقات الثلاث كثيرا. فأني فسرت كلام السيد الشهيد امبارح، قلت لكم أنه يجب أن يكون مراد السيد الشهيد من قوة الاحتمال أي قوة احتمال إصابة الأمارات الحجة للواقع. لاحظ صيحة أحمد بن إسحاق التالية، فإن الإمام عليه السلام الله يريد أن يقول بأن العمرية لأنه ثقة فقوله إذن غالبا جدا يصيب الواقع، ولذلك جعله الباري تعالى حجة، لكن ذلك بلحاظ مجموع أخبار الثقات في العالم وفي مجالي الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لا بلحاظ كل خبر خبر. إذ في هكذا حالة يجب أن نقول بلزوم أن يورث خبر الثقة عندنا الظن بصدقه، وليس الأمر في آية النبأ والروايات هكذا، ولذلك لم نشرط حصول الظن بصدقه. ولذلك أيضا نقول بأن غالبية المصادفة للواقع إنما هو بلحاظ مجموع الروايات، لا كل رواية رواية. هذا لأنها امبارح. والحكم الظاهري الثاني التي هي الأصول العملية، هذا الحكم الظاهري الثاني. فيك تقول الأصول العملية، فيك تقول حجية الأصول العملية، لكن أنه بتقول أنت شرع الله الأصل العملي، فنعتبر أن الأصل العملي بنفسه حكم ظاهري. بتقول شرع الله الحجية، أعطى الحجية للأمارات، فالحجية هي الحكم الظاهر الأول، وشرع الله الأصول العملية، فالأصول العملية هي بنفسها حكم ظاهري. والحكم الظاهري الثاني شرعه المولى تعالى لأهمية المحتمل.
الأمارات مش بنفسها، مش بنفسها
حكم ظاهري. براو عليك. حجيتها هي الحكم الظاهري. براو عليك. والحكم الظاهري الثاني شرعه المولى تعالى لأهمية المحتمل، أي لأهمية تشريع استصحاب الحالة السابقة مثلا من تشريع أصنع مدين آخر في هكذا حالة، لأن البناء على بقاء الحالة السابقة للاحتياط مثلا هو الأنسب بالفطرة البشرية. هيدي بيعبر عنها السيد الشهيد بأهمية المحتمل، يعني أهمية البناء على بقاء الحالة السابقة، مهم جدا هذا البناء، وهو الأنسب بالفطرة البشرية. لذلك شرع الله تعالى الحكم الظاهرية الثانية، يعني الأصول العملية. فإذا هلأ بالنسبة لقول السيد الشهيد أنه شرع الله تعالى الحكم الظاهرية الثانية مثلا لأهمية المحتمل، هذا تعبير صح، بس التعبير الأول بالحكم الظاهري الأول لقوة الاحتمال يجب أن نفسره قوله بشو؟ بأغلبية مصادفة الأمارات من حيث المجموع للأحكام الواقعية.
انتبهت المولى بناء يعني أهمية المحتمل بقاء الحالة السابقة. أنا قبل شوية كنت عامل بتقول أنتم شو تيجي عندنا أصالة الحرمة أو أصالة مثلا النجاسة أو مش عارف شو. طب لما بيكون في عندي أمر أنه هو فعلا نجس وأنا غبت عنه، هلا يمكن بصير بطريقة ثانية غيابي عنه أنا كمسلم وهون في بالبيت مرة وكذا وكذا وطلعون جابت وطهرت وأكيد إلا ما تكون غسلت ومعلق ومنشير ومحطوط بالغسل.
إذا كانوا يستعملونه في موارد الشراط الطهارة كما في لباس المصلي مثلا،
ليش ما بنقولش انه مثلا اصلت النجاسة؟
لا قصدك انت نستصحب النجاسة.
نعم طيب. انت استصحاب الحالة السابقة.
سيأتينا الحكي. ولا شك عقليا ان المولى تعالى قبل ان يشرع هذا او ذاك، هيدي الكلمة مهمة، هيدي بيحكيها سيد الشيخ في الحلقات الثلاث وفي بحث الخارج. قال ولا شك عقليا أن المولى تعالى قبل أن يشرع هذا أو ذاك يعمل حسابات الكسر والانكسار في مرحلة الملكات، فشرع في دائرة الأمارات الحجة كالظهورات وأخبار الثقات، شرع الحجية مش هيك، وشرع في دائرة الأمارات الضعيفة قاعدة البراءة، هذه واضحة كمان. ذلك لأن احتمال إصابة الواقع في دائرة أخبار الثقات أقوى من احتمال عدم الإصابة، هذه في دائرة أخبار الثقات. وكذا الأمر في سائر الأمارات الحجة والتي يعبرون عنها باختصار بالظهورات وسوق المسلمين واليد وقاعدة الصحة في عمل غير وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحو ذلك، هذه كلها أمارات. أما في الأمارات الغير حجة كالأخبار الضعيفة والشهرات والقياس، يا شيخ محمود شيلوا لتليفونك شوية. أما في الأمارات الغير حجة كالأخبار الضعيفة والشهرات والقياس فهذا غير صحيح، أي أن هذه الأمارات الضعيفة لن تصادف الواقع غالبا. فرأى المولى تعالى في هكذا حالات أن تشريع البراءة للتسهيل على الناس أهم من إعطاء الحجية لهذه الأمارات الضعيفة التي لن تصادف الواقع غالبا، والتسهيل على الناس أهم من إحراجهم بتشريع الاحتياط، فشرع فيها أصالة البراءة في موارد الأمارات الضعيفة. وهذا ما يعبر عنه سيدنا الشهيد بأهمية المحتمل الذي هو التسهيل على الناس. هل انتوا لاحظتوا لي انه انا تعمدت انه المحتمل مره عبرت عنه بتسير على الناس، مره المحتمل هو البناء على بقاء الحاله السابقه لانه انسب الفطره البشريه وهكذا، لانه اهميه المحتمل طاره هيك طاره هيك. هلا سياتينا مثلا بالنسبه الى اهميه المحتمل بالنسبه الى قاعده الاحتياط الشرعي مثلا في مورد العلم الاجمالي، ان المحتمل هو مراعاه جانب النجاسه، جانب الغرض الالزامي على جانب الطهاره والتسهيل على الناس. فقصد السيد الشهيد باهميه المحتمل هو هذا، اهميه البناء على بقاء الحاله السابقه، اهميه شو انه المحتمل الاهم شو هو تسهيل على الناس، المحتمل الاهم شو هو مراعاه جانب النجاسه في العلم الاجمالي وهكذا. وليس لنا نحن العبيد أن نعرف كل نتائج الكسر والانكسار التي يعرفها الباري عز وجل، فقد يكون عند الباري تعالى بعض الموارد يرى فيها الاحتياط ونحن نعتقد أنها مورد للبراءة والحلية، وقد يكون المولى تعالى يرى فيها البراءة ونحن نعتقد أنه يحكم فيها بالاحتياط، كما في مثال علمنا بوجود إناء متنجس بين ألف إناء موجود بين أيدينا. فهل في شرع الله تعالى لنا أن نشرب الكل لأهمية مصلحة التسهيل على الناس على مفسدة النجاسة؟ يعني شو هي المصلحة التي قدمها الباري تعالى هنا؟ مصلحة التسهيل على الناس أو مفسدة النجاسة؟ هيدا السؤال. عندك إناء متنجس بين ألف، طب ما هو المحتمل الأهم؟ هل هو التسهيل على الناس أم المحتمل الأهم هو مراعاة جانب النجاسة؟ شو هو؟ أو ليس لنا أن نشرب شيئا منها وذلك لأهمية مراعاة جانب النجاسة على مراعاة جانب التسهيل على الناس، أي لرجحان الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي الذي هو التسهيل فأوجب الاحتياط. شو بتقولوا أيها الناس؟ أو لنا أن نشرب بعضها دون الكل؟ قد تعتقد أنت ببعض المحتملات المذكورة ويكون عند الله جل وعلا المحتمل الآخر هو الأرجح، وأيضا قد يجري استصحاب في الشبهات الحكمية واقعا وأنت تعتقد أنه لا يجري فيها، وقد لا يجري استصحاب فيها واقعا وأنت تعتقد أنه يجري فيها. ولذلك سمي العدلية بالمخطئة لأنهم يعلمون أنهم قد يخطئون الواقع. فإذا ليس بالضرورة أن نعرف كل نتائج الكسر والانكسار في علم الباري تعالى، إنه الله تعالى شو بيقدم هون شو بيقدم، ما بنعرف. نحن جماعة عبيد لله تعالى، علينا أن نتبع فقط الألفاظ، الألفاظ صريحة أنه الله تعالى أمرنا بالبناء على بقاء الحالة السابقة بحالة مثلا الإصحاب، أمرنا أن نبني على مثلا الحلية الطهارة مثلا براءة الذمة، يعني الله تعالى أمرنا هيك، أمرنا مثلا على البناء على الصحة في عمل الغير، أمرنا بالبناء على التذكية إذا أخذت اللحوم والشحوم من سوق المسلمين، أمرنا بالبناء على التذكية وعلى الطهارة. براو عليك. أمرنا بالبناء على ملكية صاحب اليد ذي اليد وهكذا. محل الشاهد انه احنا ما عندنا، نحن ما بنعرف، نحن شيخ ما بنعرف كل شيء الا من خلال فقط الالفاظ. الله تعالى اذا قالنا ايه او روايات او سيره متشرعيه واضحه نسلم، والا انت بدك تعرف كل نتائج الكسر والانكسار في عالم علم الله تعالى انت لا تعرف شيئا شيخ الا فقط من خلال الفاظ الشرع. شيخ علي عفوا ما انتبهت.
لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكوميه؟
هلا لا عندي انا طبعا لا يجري، انا قلت كثير لا يجري. المهم المقدمه الثالثه مهمه جدا، إذن نحن نطلع من المقدمة الثانية أن عرفنا نحن، طبعا هذه مقدمة الأصول العملية، مبحث أصول عملية. كان الكلام مثلا في مبحث المقدمة الثانية بدي أقول أنه أول شيء عرفنا نحن الحكم الظاهري. شو الحكم الظاهري؟
هو الحجيات الأمراض
والأصول العملية، يعني هو ما شرعه الله تعالى في مقام الجهل، في موارد الجهل. عرف شو؟ هذا بيعبر عنه هني بالحكم الظاهري، ما شرعه الله تعالى في موارد الجهل. أصناف صنفين، إما بتقول لي أنت صنف الحجج وصنف الأصول العملية، فيك تعبر عنها، بعض العلماء بيعبروا عنها هيك. هلا مميزات هذه الأصناف، مميزات هذه الأصناف. طيب هلا أنا ذكرت فوق إنه مميزاتها إنه أنا ما تعرضت للخصائص فوق كتير، بس وضحتها أكثر في المقدمة الثالثة. عملت لها المقدمة الثالثة بهذا العنوان: حجية المدليل الالتزامية للأمارات دون الأصول العملية. يعني عملت هذه في المقدمة الثالثة. لاحظت سابقا صفحة 53 وفي بحث حجية خبر واحد من خلال آية النبأ، لاحظت سابقا أن المولى تعالى حينما أعطى الحجية لخبر العادل تراه اعتبر خبره علما وكاشفا تعبدا دون الأصل العملي. هذه فكرة مهمة شيخ، ما تفكر أنت ما مهمة. يعني أنا من أشهر قلت لكم الصحيح هو مسلك الطريقية الذي أسسه المحقق النائيني وأيده السيد الخوي، وقلت إيه، وقلت دليلنا على هذا الوضوح في آية النبأ، فأنا أقول بمسلك الطريقية، يعني قطعا مش أقول لك احتمال. طيب هيدي وحدة، لذلك هون أكدت عليها، لاحظت سابقا صفحة كذا وفي بحث كذا أن المولى تعالى حينما أعطى الحجية لخبر العادل تراه اعتبر خبره علما وليس جهالة، ولا يجب عليك التبين لأنه بيان. تراه اعتبر خبره علما وكاشفا تعبدا دون الأصل العملي. هذه المقدمة الثالثة أيضا مهمة جدا كالمقدمة الثانية، لكنها أهم من المقدمة الثانية. ولاحظت أيضا تنزيل مؤدى الخبر وتنزيل ظهوره منزلة الواقع في صيحة أحمد بن إسحاق أيضا: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي. نزل مؤدى الخبر منزلة الواقع، مش نزل احتمال الإصابة منزلة العلم كما في آية النبأ. إذن نحن عندنا تنزيلان، التنزيل الأول تنزيل الاحتمال منزلة العلم، والتنزيل الثاني تنزيل المؤدى منزلة الواقع. هاي ما بيلتفتوا لها أكثر الناس. آية النبأ تنزل احتمال الإصابة، يعني إصابة الحكم الواقعي، تنزل احتمال الإصابة منزلة العلم، والروايتان الصحيحتان تنزل مؤدى الخبر منزلة الواقع مش منزلة العلم. فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، منزلة الواقع فعني يقول. والعمري وابن ثقتان مثل تماما، ومثلها في تنزيل مؤدى الخبر وظهوره منزلة الواقع التوقيع الشريف، فأنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا. ما لك حق تشكك في مؤدى الخبر، نزله منزلة الواقع. اتفقت لي؟ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا. ما لك حق تشكك في مؤدى الخبر، نزله منزلة الواقع. طيب وليس من ضائر، هذه الفكرة رد على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال قال يا ناس يا عالم، أيعقل أن ينزل الشارع المقدس الاحتمال منزلة العلم والمؤدى منزلة الواقع؟ يكون عندنا تنزيلان، أنا أقول له إيش المشكلة فيها؟ ليس منظر، لأن هو نص كلام يكون ردود، هذا أصعب كيفية، هذا أصعب كذا وكذا. المهم، وليس منظر أن ينزل الشرع المقدس احتمالك إصابة، احتمالك إصابة خبر عادل للواقع منزلة العلم كما في النبأ، وبنفس الوقت ينزل مؤدى خبره منزلة الواقع كما في الروايتين السابقتين. يا خي طعم، شوف لي إذا في مانع، أنا هلا بطرح عليك السؤال 20 مرة بكرر عليكم كلكم سوا. الله تعالى نزل الاحتمال منزلة العلم، ونزل مؤدى الخبر منزلة الواقع. طيب العيب وين هون؟ هو صاحب الكفاية وقع بمشكلة، أنا بدلكم يا شوية. قال لا يمكن للعاقل، هو أعطى قاعدة عامة، أن يقول اشتريت، فرضنا بدلك شغلة، شغلة من باب الاشتراك اللفظي، رأيت عينا، فيقول صاحب الكفاية، سبحان الله هو بمثل بالمثال هذا، يقول صاحب الكفاية لا يمكن أن يكون مراد العاقل بقوله رأيت عينا العين الجاسوسية والعين النابعة والعين الجارحة، يعني عين الإنسان عبر عنه بالعين الجارحة، لا يمكن استعماله لفظ واحد في أكثر من معنى. هو هيك بيقول، هذه واضحة، هو بيكررها الكلمة، بيقول فإذا فنى اللفظ بأحد المعاني، هو قد فنى اللفظ، كيف بدك تعود تستعمل لفظ في معنى ثاني وهو فان؟ هذا كلام صاحب الكفاية الخراساني، بيقول فنى اللفظ.
ما في قايد؟
لا لا، هو هيك بيحكي. هلأ طلع بهذه النظرية، قال إذن لا يمكن استعمال لفظ في معنيين، فكيف يمكن التنزيل منزلة العلم ومنزلة الواقع؟ بصير في عندك تنزيلين. يا مولانا أيها المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني، يا مولانا، نحن مش عمل لك أنه تنزيل بلفظ واحد تنزيلين، يعني بدل لك يعني تنزيل هو تنزيلان، لا مش هيك نحن عم نحكي. نحن عم نقول الآية تنزل احتمال منزلة العلم، والروايتين الصحيحتين تنزل المؤدى منزلة الواقع، عرفت؟ يعني أنا عم نزلك منزلة يا خي سيد الخوي، عم نزل منزلة سيد الخميني، هيدا تنزيل آخر، عرفت كيف؟ من كل هذا يفهم الإنسان أن المولى تعالى أعطى الحجية لخبر الثقة بكلا مدلولين، المطابق والالتزام. هون بدنا نجي للنقطة الأساسية والخطيرة اليوم هلأ، وذلك لأنه إنما أعطى الحجية بملاك غالبية المطابقة للواقع عند المولى لا عند العبد. هذا الملاك موجود في المدلولين المنطوقي والمفهومي بلا أي ميزة بينهما، وموجود في المدلولين المطابقي والالتزامي الذي يعبرون عنه بمثبتات الأمارة. والملاك هو ما عرفته من أغلبية مصادفة مؤدى الأمارة للواقع، وموافقة الواقع غالبا موجود في كل خبر بمدلوليه المطابقي والالتزامي. طيب انتبه لي شوي، بدي أقول أول شيء نقطة مسلمة يلي هي المنطوق والمفهوم. إذا جاءك جملة لها مفهوم، ألا مثل جملة الحصر، جملة الاستثناء، الجمل هذه مثلا لا تكرم إلا زيدا، هذه لها مفهوم، عرفوا؟ يعني غير زيد لا يجب إكرامه، إنما يجب إكرام زيد، هذه يسموها الحصر أو الاستثناء، لذلك يفيد فائدة واحدة. هذه يسموها مطابقي ومفهومي. لكن عندنا شيء آخر يستفيده الإنسان من العقل، مثلا قطع شياطين داعش لعنهم الله رأس فلان، بالالتزامي مش بالمفهوم اللفظي، بالالتزام انه فلان قد مات. هيدا بسموه مدلول التزامي وليس مفهومي. المفاهيم دخلوها علمائنا بمباحث الالفاظ، والمدليل الالتزامية دخلوها بالشو؟ بالمباحث العقلية. التفت لي؟ فإذا قال لك ثقة، وقول الثقة في الموضوعات حجة، إذا قال لك ثقة قطع زيد النصفين، شو بتفهم من أنت؟ أنه قد مات، قتل، مظبوط؟ ما بدأ زكاة. طيب هلا، أي أنك تفهم من إعطاء الحجية لخبر الثقة في آية النبأ والروايات، تفهم منه إعطاءه الحجية بكلا مدلوليه المطابق والالتزامي، وهكذا يفهم كل الناس. ولذلك ترى كل العلماء يقولون بحجية مثبتات الأمارات دون الأصول العملية. واضح أم لا؟ ما بتلاحظ أنت على طول علمائنا بيقولوا مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية خير حجة، وبالإجماع. هلا بعضنا خرجوا شوية، هلا بالأصحاب خرجوا شوية، إذا كانت الواسطة خفية أنا مش عارف شو، لكن بشكل عام بالإجماع. هذه فكرة مهمة. المهم أنه تفهم من إعطاء الحجية لخبر الثقة في آية النبأ والروايات، تفهم منه إعطاءه الحجية بكلا مدلوليه المطابق والالتزامي، وهكذا يفهم كل الناس. طيب، فإن قلت هل هون فكرة مهمة، ادعى السيد الخوئي بأن الاستصحاب أمارة، فليش ما بتقولوا انه المدليل الالتزامية للاستصحاب ايضا حجة؟ اجاب السيد الخوئي نفسه، قال ان المدليل الالتزامية سواء كان قال حتى في الامارات، حتى في خبر الثقة، حتى في الاستصحاب، هي تعبدية. قد لا يتعبدنا الباري تعالى بحجية مثبتات الامارات، ولكنه قد ثبت من سيرة المتشرعة مثبتات خبر الثقة وما نحوه، مثلا أفرض البينة، ولم يشرع المدلول الالتزامي للاستصحاب، مع أن الاستصحاب هو أمارة. هذا كلام سيد خوي، ها، ما كلامي أنا، هو مجاوب حاله. قال ولذلك نرى العلماء بأجمعهم يقولون بحجية مثبتات الأمارة دون الأصول. يقول وهذا خطأ من ناحية، فإن الاستصحاب أمارة أيضا، لكن مثبتات الاستصحاب غير حجة، لأن المثبتات هي أمور تعبدية، ولم يتعبدنا الشارع المقدس هيك بيقولوا بمثبتات الاستصحاب.
يعني عملنا رجع خرج الاستصحاب،
عاد اتبع مين؟ المشهور جدا جدا، هذا تقريبا بالإجماع. يعني أنا كتبتها بالصيغة التالية، أنا ما بقدر إجي أجيب كلام سيد الخوي كله، كلام سيد الشهيد كله، يعني منلخص نحن كلام العالم، نلخص كلام العالم نحطه هيك. يعني مش هطلع طبعا بدين جديد، يعني أو بأصول جديدة، لا أكيد. نحن نقرأ 10-20 ساعة ونلخصهم صفحة صفحتين، يعني هذه القصة. تفضل. بس طبعا نكتب برأينا، يعني مش إنه والله تنقيل كوبي بيست، أكيد ما عندنا شيء من هذا. نعم.
كيف يعني لما تعرفنا في الشارع وتدرس
الصحابة؟ هو شيخ التعبدات بتجي
عقليا ولا
شرعا وعقلا؟ التعبدات شيخ لازم نرجع نحن فيها سعة وضيقا إلى الشارع المقدس. هذه تعبديات، والتعبديات لازم نرجع فيها ساعة الوضيقة إلى لسان الأدلة، مش هيك؟ طبعا بالإجماع، بالإجماع قالوا مثبتات الإسحاق بل الأصول العملية كلها سواء ليست بحجة. شكلوا كلهم هذا ما تقلي بالواسطة الخفية، غير أنه خلاص حتى الواسطة الخفية كمان باطلة يعني، بس عم نحكي بشكل عام. نعم
إيش
شو؟ إيه تفضل، شو السؤال؟
نحكي بالهلا عم تحكي أنت بالأحكام الشرعية، مش بالوظائف العملية. يعني مش أنا هلا حاليا عندي حكم طهارة ولا جنس، هذا موضوع مش بموضوع ال.
إيه تفضل.
أفضل الاستصحاب.
ما فهمت عليك.
يعني الاستصحاب كأصول كأصل عملي. إيه. أشتغل فيه أنا ضمن وظيفة. وظيفة عملية مثلا طهارة نجاسة وضوء مش وضوء، هذا عم أكون مثبت بهذا المجال.
مثبت؟ الإصحاب؟
عم بحكي بالوظائف العملية.
لا لا، الإصحاب الإصحاب منطوق حجة، أما مدلول الالتزام غير حجة بالإجماع.
نعم نحكي بالالتزام.
طيب اسمع شوي، الشيخ حسن ما التفت للمثال المعروف هيدا بي زيد قال لله علي أن نبتت لحية ولدي زيد لا أذبحن عنه شاة، هيدا ابنه كان عمره سنة سنتين سرق ضاع، ما عرفنا وين هو ابنه، يمكن يا خي أخذوا النهر، يمكن خطف، يمكن مش عارف شو. ما عدا 20 سنة، يعني صار عمر ابنه فرضنا 22 سنة مثلا، سمر انه طبقا للعاده انه قال لك انا ابني سالم جدا كان عمره سنتين، وبعد 20 صار عمره 22 سنه، يعني طبقا للعاده عن كل العائله عمومته واخواله بيطلع له لحيه طبيعي. هذا
مدلول الالتزامي.
براو عليك، المدلول الالتزامي نبات اللحيه، مظبوط، صبي عمره 22 سنه حسب العاده الجاريه، هذا صبي لازم يكون طلعت له لحيه 22 سنة طبيعي بده يطلع له لحية أكيد تبقى للعادة عليه، مش إنه عقلا عقلا لا ما بصير طبعا. إجا أبو زيد لعند حضرتك قال لك مولانا أنا كنت نادر النذر الفلاني من 20 سنة، وابني من 20 سنة والله ما بعرف صار في هون طوافين ما بنعرف، هلا جرفوا النهر سرقوا ضاع والله ما بنعرف، فتشنا عليه 20 سنة ما وجدناه، كنت نادر النذر الفلاني، هل علي أن أذبح شاة أم لا؟ طبيعي أنه الشيخ خليل حجاج بدي له لا، بيقول لك ليش يا مولانا الشيخ خليل أنه أنا لا أذبح شاة، أنا عم بستصحب بقاء حياتي. قمت أنت شو أنت له يا شيخ خليل؟ قلت له نبات اللحية أمر تكويني، والاستصحاب شرعه الله تعالى لتستنتج منه حكما شرعيا لا حكما عقليا أو عاديا. اتفقت لي؟ أنت بتقول له هيك أكيد، أنت بتقول له بنستصحب نحن مثلا بقاء طهارة الثوب، بنستصحب مثلا بقاء حياة زيد لكي لا يورث ماله، نستصحب مثلا بقاء حياة زيد لكي نبقي مثلا زوجته على الزوجية، عرفت؟ بس ما منستصحب بقاء زيد حيا 20 سنة لننبت لحيته عقلا أو عادة، لأن نبات اللحية ليس حكما شرعيا. واضح؟
شو بيعتبر انه اذا
بقيها
الولد، لو
بقيها
الولد صار عندي حكم
شرعي؟ براو عليك، لو بقيها لو مظبوط، فبيطلع لو الجواب لو.
هلا هون كمان في بس شغله زين، لو فرضنا عارف انه هو على قيد الحياه وانت عم تقول عمومته وانه بيطلع له اللحم، هل هو في واحد
صار في حكم واضح
بده يذبح شاة؟ نعم نعم،
بركي ما طلع له اللحم هذا الشخص
ما بيذبح شاة.
لا انت هون ما عندك علم، يعني انت عم نفس المثال ولكن بطريقه انه عارف بعده عايش،
بعده عايش
وجرت العارف.
لا لا، هون بيتبعوا الاطمئنان
عادة الحياة.
برافو عليك،
بيتبعوا اصلا بعالم الصحابة.
لا بيتبعوا الاطمئنان،
ما في حدا بالعائلة وش طالع على حيطه،
صبي عمره سنتين سالم جدا سالم ما اشبه شيء، صار في عندهم طوفان سيول مثلا، هلا ما عرفوا هني انه هل في حراميه خطفوه، هل انه جرفوا السيل راح على البحر اكلوا السمك وانتهى الصبي، فنى الصبي فنى او لا لا يزال حيا، ما عارفين اهله، فتشوا لي 10 سنين ما لقوه، يذبح او لا يذبح شاتا؟ طبعا بالاجماع لا يذبح شاتا بالاجماع. قالوا لماذا؟ قالوا لانه مثبتات الاصول غير حجه. والمراد بالمثبتات شو هي؟ المدلول الالتزام العقلي او العادي. شو يعني ما فهمت؟
احنا ما في عندنا روايات عن الائمه بثبوت صحه الاستصحاب.
بلى لإثبات الأحكام الشرعية لا العقلية ولا العادية.
شيد الاستصحاب عندي أعمار،
لأنه
ما أنه الاستصحاب هو حكم عقلي،
منشأه مش عقلي فطري، منشأه فطري ولكن توسعته شرعية،
حداته عقلية. بس
احنا
بس
حجية
الاستصحاب
أمارة،
يعني
حجية الاستصحاب
أمارة، يعني هو اجى بقى خلال الروايات.
ايه بلا صح 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 صح
جريب الحكاية الشرعية ولكن ضمن الوباء.
ايه طيب انتهى الدرس والحمد لله رب العالمين.